بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلامه، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فهذا لقاؤنا السابع في شرح مقدمات علم مصطلح الحديث، وما زلنا مع منظومة غرامي صحيح لابن فرح الإشبيلي. كنا قد توقفنا عند قوله في البيت الثاني عشر: خذ الوجد عني مسندا ومعنعنا، فغيري بموضوع الهوى يتحلل. وقلنا إنه أشار في هذا البيت إلى ثلاثة أنواع من علوم الحديث: الأول هو المسند، والثاني المعنعن، والثالث الموضوع. وتحدثنا عن الحديث المسند، وهذا حديث عن الحديث المعنعن. الحديث المعنعن، هكذا بفتح العينين، معنعن، وهذا مصدر من الفعل عنعن الحديث، يعني الراوي ذكر الحديث بصيغة عن، الصيغة التي نقل الراوي بها الحديث عن شيخه هي صيغة عن، يعني لم يقل سمعت ولا حدثنا ولا أخبرنا ولا، وإنما قال عن. فإذا روى أحد الرواة الحديث عن شيخه بلفظ عن من غير بيان للتحديث والإخبار والسماع، فهذا الحديث يسمى الحديث المعنعن. كما نقرأ مثلا: روى مالك عن نافع عن ابن عمر، فالصيغة التي تحمل بها الإمام مالك الحديث عن شيخه لم يبين لنا في هذه الرواية إن كان الشيخ حدثه أو إن كان هو قرأ على الشيخ فيقول أخبرني، لم يبين لنا هذا، وإنما قال عن. وكلمة عن هذه ليست صريحة في أنه سمع من الشيخ، فهي تحتمل أن يكون سمع منه وتحتمل أن لا يكون سمع منه، ليست صريحة في السماع، قد يقولها الراوي في حالة سماعه من الشيخ، وقد يقولها أيضا في حالة عدم سماعه من الشيخ، ولذلك يسميها العلماء لفظة غير صريحة في السماع، بخلاف مثلا لو قال سمعت، حدثني، أخبرني، لا شك أن هذا يفيد أنه سمع الحديث مباشرة من الشيخ، أو قرأ الحديث والشيخ يسمعه، وهكذا. طبعا كلمة عن إذا ظهر لنا أن الراوي لم يسمع من الشيخ لا تعد كذبة. لماذا؟ لأنها تحتمل السماع وتحتمل عدم السماع، يعني هو حينما يقول عن نافع لم يخبرنا في هذه الصيغة أنه بالضرورة سمع الحديث من نافع، بدليل مثلا أننا نقول الآن نحن بيننا وبين الصحابة والتابعين 1400 سنة وزيادة، نقول عن أبي هريرة ونقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يقول أحد إنه كذب. طيب، إذا وجدنا حديثا جاء بهذه الصيغة، فلان عن فلان عن فلان، مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر، ماذا نفعل؟ هذه العنعنة لها عند المحدثين أحوال ثلاثة، وهذا باعتبار الراوي الذي قالها. فنرجع إلى كتب السير والتراجم، كتب الجرح والتعديل، ونتعرف على هذا الراوي من ناحية جديدة. الناحيتين أولتين اللتين كنا نتعرف على الراوي من خلالهما ناحية العدالة وناحية الضبط. العدالة كما سبق وقلنا نبحث عن علاقته بالله وعلاقته بالناس، هل كان تقيا صاحب مروءة؟ ونبحث عن الضبط، نقارن رواياته برواية غيره لنعرف هل كان حافظا، هل كان متقنا، هل كان مجودا، فنحكم له بالضبط من عدم الضبط. هنا نبحث هل كان يدلس، وعرفنا التدليس سابقا، التدليس أن يروي عن شيخه الذي لقيه ما لم يسمعه منه، أو يروي عن شيخه الذي عاصره ولم يلقه، عن معاصر له لم يلقه، وده يسميه العلماء المرسل الخفي، سبق معنا الكلام عن التدليس. إذن فالبحث الآن سيكون عن الراوي، عن الراوي، وينقسم إلى ثلاثة أقسام كما قلنا، أو ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يقول هذه الكلمة، كلمة عن راو ثقة، يعني عدل ضابط غير مدلس، لم يثبت العلماء أنه يدلس، لم يذكر العلماء عنه ذلك. العلماء ذكروا هذا في كتب خاصة اسمها طبقات المدلسين، وذكروه عامة في كتب الجرح والتعديل والسير والتراجم، ذكروه أيضا كتب الضعفاء، كتب الثقات، وذكروا حالة الراوي من حيث العدالة والضبط وكذلك التدليس من عدم التدليس. فإن كان الراوي الثقة الذي قال هذه الكلمة غير، إذا كان غير مدلس بمعنى أنه ثبت سماعه من شيخه، فهذه الصيغة محمولة على السماع بالإجماع، محمولة على السماع بالإجماع. كل العلماء، البخاري ومسلم وسائر العلماء، يقولون إذا كان الراوي ثقة والراوي غير مدلس والراوي ثبت سماعه من شيخه، يعني عندنا حديث يخبر أو رواية أو قصة تخبر أنهما التقيا، تخبر أنهما جلسا مثلا وجمعهما مجلس واحد، هذه محمولة على السماع، يعني تساوي كلمة حدثني وأخبرني وسمعت. الحالة الثانية أن يقولها راو ثقة غير مدلس، لكن لم يثبت عندنا أنه سمع الشيخ لكن أمكن لقاؤه به، بمعنى عاش في عصره وكان يعني قريبا منه، إما أنه في بلده أو سافر إلى نفس البلد وهكذا، يعني يمكن، لا يوجد حائل أو مانع يمنع أن يكون هذا الطالب سمع من هذا الشيخ، وهذا الطالب ثقة، عدل ضابط، فمعنى أنه يقول كلمة عن معناها أنه سمع وهو غير مدلس، هذا هو الشرط الذي لا بد منه، فهو عدل ضابط، هو ثقة وهو غير مدلس. الفرق بينه وبين الحالة الأولى أن الحالة الأولى ثبت عندي أنهما التقيا، والحالة الثانية لم يثبت عندي أنهما التقيا. الإمام مسلم وجماعة جمهور المحدثين يحملون هذا على السماع، و الإمام علي بن المديني والإمام البخاري وجماعة من المحدثين يقولون لا يحمل على السماع وإنما يحمل على الانقطاع، والصواب مع الإمام مسلم ومن وافقه من العلماء أنه يحمل على السماع. الحالة الثالثة، طيب ومذهب البخاري قبل ما نفارق هذه الكلمة، مذهب البخاري واحتياط زيادة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهو يقول هذا الراوي ثقة، هذا الراوي عدل ضابط، هذا الراوي غير مدلس، هذا الراوي يمكن لقاؤه، نعم هذا الراوي أخبر بكلمة عن وهي تحتمل السماع، ولكن أنا أحتاط زيادة لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا بأس لا بأس. ف فهذه زيادة حيطة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الحالة الثالثة أن يقول هذه الكلمة راو مدلس. أول ما نعرف أنه مدلس لا نبحث عن عدالته ولا نبحث عن ضبطه، مدلس. إذن هذه محمولة على عدم السماع بالإجماع، محمولة على عدم السماع، نتوقف فيها لا نقبلها. لها مهمة نعم معنا سنتكلم عنها لاحقا، لكن في هذه النقطة ها نتوقف في هذا الحديث لا نقبله، لا نحكم لهذا الحديث بأن الطالب لقي الشيخ وسمعه، لا، طالما أنه يدلس معروف بالتدليس، نص العلماء في كتبهم على أنه يدلس، إذن لا نقبل منه الحديث، لا نقبل منه الحديث. طيب، هذا هو الحديث المعنعن، الحديث المعنعن. بعدها الحديث الموضوع، لأنه يقول خذ الوجد عني مسندا ومعنعنا، فغيري بموضوع الهوى يتحلل. الحديث الموضوع، الحديث الموضوع موضوع على وزن مفعول، يعني فعله فاعل، وضعه واضع، وضع يعني كذب واختلق وصنع. فالحديث الموضوع هو حديث مختلق، حديث مكذوب، حديث مصنوع، صنعه بعض الرواه الكذابين على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو هو حديث مختلق اختلقه وافتراه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يعرفه العلماء فيقولون الحديث الموضوع هو الحديث المختلق المصنوع المكذوب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا هم سموه بهذه الأسماء، الموضوع، المختلق، المصنوع، المكذوب، هذا كله لينفروا عن روايته، فهذا كله تنفير. وطبعا هذا الحديث تحرم روايته مع العلم به من أي معنى كان، لا يذكر طبعا في العقائد، ولا يذكر في الأحكام، ولا يذكر في الفضائل. إذا ثبت أن الحديث موضوع فهو حرام بالإجماع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. والكذاب هنا ليس الذي وضع الحديث فقط، ولكن الذي يروي هذا الحديث دون بيان أنه مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم من حدث عني حديثا وهو يرى أنه كذب، يعني يراه المتخصصون كذلك، فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين. الكاذب الأول الذي كذب هذا الحديث وافتراه واختلقه ووضعه، والكاذب الثاني الذي ينقله الآن إلى الناس. والكاذبين يعني جملة من نقل هذا الحديث حتى وصل إلى هذا الذي حدث به الناس. إذن الحديث الموضوع هو ليس حديثا أصلا، وإنما العلماء سموه حديثا نظرا لزعم واضعه، سموه كذلك حديثا يعني ليتعرف الدارسون عليه وعلى طرق وصوله إلينا، حتى يكونوا على بصيرة من أنه حديث غير مقبول على الإطلاق، غير مقبول أبدا هذا الحديث. والحديث الموضوع طبعا هو حديث تعمد صاحبه الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومعنى هذا أنه له حامل وله دافع، له سبب جعله يفعل هذا. طبعا فعله بعض الزنادقة الذين دخلوا في الإسلام ظاهرة، وهم من باطنهم يبغضون الإسلام، يبغضون الإسلام. مثلا رجل في التاريخ اسمه عبد الكريم ابن أبي العوجاء، هذا اكتشفوا أيام المهدي الخليفة العباسي أنه يضع الحديث ويكذبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر المهدي بصلبه، يعني يقتل وتعلق جثته ليراها الناس. فلما أخذ ليضرب عنقه قال: وضعت فيكم 4000 حديث أحرم فيها الحلال وأحلل فيها الحرام. كذب على النبي عليه الصلاة والسلام لأجل هذا. طبعا العلماء لن يقبلوا عنه هذا كله، ولذلك المهدي رد عليه وقال: أين أنت يا مسكين من عبد الله بن المبارك وفلان وفلان من جهابذة الحديث ينخلونها نخلا، ينخلونها نخلا، يعني ينقون هذه الأكاذيب التي كذبتها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وينفونها عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام. لو أردنا مثالا إلى لهذه الأحاديث، أمثلتها كثيرة طبعا بحسب الذين كانوا يكذبون، ويعني من أسف كان بعضهم يكذب بزعمه يقول: أراغب الناس في الدين، أنا أحبب الناس في الإسلام. ومن أمثلة ما وضع في هذا الغرض ما رواه الحاكم بسنده إلى أبي عمار المروزي، أنه قيل لأبي عصمة نوح بن أبي مريم، وده واحد من الكذابين، قيل له: من أين ذلك عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة، من أين ذلك الذي ترويه عن عكرمة عن ابن عباس وتأتي بفضل سورة من القرآن، الفاتحة في البقرة في آل عمران وهكذا؟ هل ورد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ ليس عند أصحاب عكرمة هذا، أنت تروي عن عكرمة وأصحاب عكرمة لا يثبتون هذا عن عكرمة ولا عن ابن عباس. فماذا قال من غفلته؟ قال: إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي ابن إسحاق، فوضعت هذا الحديث حسبة. حسبة يعني يرغب الناس في دين الله تبارك وتعالى عن طريق الكذب. لا شك أن هذا يعني اسم عظيم جدا. طبعا كان بعضهم يكذب في الأحاديث حتى يروج لبضاعته، مثل البائعين الذين يكذبون بشأن السلع التي يبيعونها، الهريسة تشد الزهر، أحاديث البطيخ، أحاديث الباذنجان وهكذا. ومنهم من كان يكذب ليتقرب إلى الأمراء والخلفاء، ومنهم من كان يكذب لينصر مذهبه الفقهي أو مذهبه الاعتقادي أو رأيه في مسألة من المسائل. هذه الأحاديث أحاديث مكذوبة مكذوبة، وينبغي ألا العلماء جمعوا هذه الأحاديث. إذا أردنا أن نتعرف على نوع من أنواع الأحاديث الموضوعة، فهناك كتب كثيرة ألفت في هذا الباب، منها كتاب الموضوعات للإمام ابن الجوزي وغيره. وإن كان يعني لا ينبغي أن نسلم خلاص، احنا نتعلم الآن علم مصطلح الحديث، فننظر في كتب العلماء، ننظر في المتن وننظر في الإسناد وندرب أنفسنا، نرجع إلى ما قاله بقية العلماء في هذا الحديث، فأحيانا يختلفون على بعض ما في كتاب ابن الجوزي الموضوعات، ولا لذلك تفصيل يأتي معنا إن شاء الله. فإذا هذا هو النوع الثالث في هذا البيت: خذ الوجد عني مسندا ومعنعنا، فغيري بموضوع الهوى يتحلل. نعم. ثم قال ابن فرح الإشبيلي رحمه الله تعالى في البيت الثالث عشر، قال: وذي نبذ من مبهم الحب فاعتبر، وغامضه إن رمت شرحا أطوله. وأشار في هذا البيت إلى نوعين من أنواع علوم الحديث. النوع الأول هو المبهم، والنوع الثاني هو الغامض. النوع الأول هو المبهم والنوع الثاني هو الغامض. أما الحديث المبهم فالمبهم معناه إيه؟ معناه غير موضح، غير موضح. أبهم عكس أوضح، فالإبهام عكس الإيضاح، ضد الإيضاح. ومعنى هذا أن الحديث المبهم هو حديث لم يتضح فيه شيء له علاقة بالرواية، سواء السند أو المتن. فمثلا في أسماء الرواه لم يتضح لنا اسم راو من الرواه، هذا في السند. في المتن لم يتضح لنا اسم شخص له علاقة بهذه الرواية أو بهذا الإسناد. فمعنى ذلك أن الإبهام يدخل في السند وكذلك يدخل في المتن. فمثل مثلا إن الراوي يقول حدثني رجل، أو يقول مثلا حدثني فلان، أو يقول مثلا حدثني الثقة، أو يقول حدثني من أثق به، أو يأتي في بعض الأسانيد، في بعض المتون، أن رجلا جاء إلى النبي، أن امرأة سألت رسول الله، وهكذا. فيقع في الإسناد ويقع في المتن. فمثال المبهم الذي يقع في المتن حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: يا رسول الله، أكل عام يا رسول الله؟ هذا الرجل هنا مبهم، والعلماء يتعرفون على المبهم ببقية الروايات، يتعرفون ببقية الروايات، يجمعون طرق الحديث المختلفة، فبعض الرواه يصرح باسمه وبعض الرواه يبهمه، فعند الجمع بين الروايات يتبين لنا من هو هذا الرجل وينكشف لنا حاله. فهنا في هذا الإسناد، في هذا المتن، رجل سأل النبي سؤالا، ظهر في رواية أخرى أن هذا الرجل هو الأقرع ابن حابس. مثال آخر حديث عائشة رضي الله عنها، أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض، قال: خذي فرصة من مسك فتطهري بها. العلماء اختلفوا في هذه المرأة من هي، والصحيح أنها أسماء بنت شكل العراقي. هذه هي المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألته. إذن فالمبهم الآن وجد في المتن، وكذلك يوجد في الإسناد، يوجد في الإسناد، يوجد أن يأتي في إسناد من الأسانيد راو من الرواه المبهمين. فمثلا يأتي معنا إني يروي مثلا، يجد في الإسناد عن عمه، أو عن رجل، أو عن فلان، وهكذا. كمثل مثلا ما ورد في حديث رافع ابن خديج رضي الله عنه وأرضاه عن عمه في النهي عن المخابرة. هنا أبهم عم رافع، والرواية واردة عنه. في رواية أخرى ظهر أن اسمه ظهير ابن رافع. رافع ابن خديج يروي عن عمه اسمه عفوا ظهير ابن رافع. وأيضا ورد في بعض الروايات ما رواه النسائي من رواية حسين عن عمة له، أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة، فلما فرغت قال: أذات زوج أنت؟ قالت: نعم. قال: انظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك. وعمته هذه اسمها أسماء. طبعا ربما الأمثلة التي ذكرناها لا تؤثر على رواة الحديث، لأنهم صحابة، وهذا ما أريد أن أنبه إليه، إن كان الراوي المبهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن ذلك لا يؤثر، إن كان الإبهام في المتن فإنه لا يؤثر، أما إن كان في الإسناد فهذا يؤثر. لماذا؟ لأنه إذا قال في الإسناد عن رجل، أو قال في الإسناد عن فلان، أو قال في الإسناد عن امرأة أو عن شيخ وهكذا، فهو لم يسمي لنا هذا الشيخ من يكون، فلم نتعرف على عدالته، ولم نتعرف على ضبطه، ولم نتعرف على إن كان عدلا ضابطا يدلس أو لا، فهذا لا نتوقف في حديثه ولا يقبل. الراوي المجهول في سند الحديث خلاف الصحابة رضوان الله عليهم نتوقف في حديثه ولا نقبله حتى ينكشف لنا حال ذلك الراوي، وبعد ما ينكشف ونتعرف على اسمه نبحث عن حاله، إن كان عدلا ضابطا غير مدلس نقبل منه، وإن كان غير ذلك نرد حديثه وهكذا. العلماء ألفوا في هذا النوع مؤلفات جمعوا فيها الغوامض وجمعوا فيها المبهمات. فالخطيب البغدادي له كتاب اسمه الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة، والحافظ محمد بن طاهر المقدسي له كتاب اسمه إيضاح الإشكال، وعبد الغني بن سعيد المصري له كتاب اسمه الغوامض والمبهمات. إذن فهذا النوع من الأنواع يعني مهم جدا، فهو يكشف لنا عن صاحب الرواية وعن أمور كثيرة ترد في ثنايا المتن حديث النبي عليه الصلاة والسلام، تعطينا فوائد وتحل لنا كثيرا من الإشكالات، يعني تجيب عن أسئلة كثيرة، وإذا وقع في الإسناد فإنه يؤثر على الحديث، فلا يقبل الحديث حتى نكشف عن صاحبه الذي يروي هذا الحديث، إن كنا نقبله أو إن كنا لا نقبله. إذن هذا هو النوع الأول في هذا البيت، وذي نبذ من مبهم الحب فاعتبر، وغامضه إن رمت شرحا أطول. النوع الذي يأتي بعد هذا هو الغامض، والغامض يعني فيه كلام طويل لأنه يتعلق بثلاثة أنواع من الحديث، وهو الحديث الغريب، اللفظة غريبة وردت في الحديث، أو المشكل، لفظة لها أكثر من معنى فعلى أي معنى نحملها، والمختلف يعني الحديث الذي حصل فيه تعارض بينه وبين حديث آخر، هذا كله يطلق عليه الغامض. فإن شاء الله في لقائنا القادم بمشيئة الله نكمل الكلام على هذا البيت 13، وهو قول الناظم ابن فرح الإشبيلي رحمه الله تعالى: وذي نبذ من مبهم الحب فاعتبر، وغامضه إن رمت شرحا أطول. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.